قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم. حلقة جديدة في سوريا الثورة، تطورات جديدة. وكنت أتخيل أن إعلان دمشق أنها تقبل بالتوقيع على البروتوكول سيوقف حمام الدم، ولكن صدق العالمون بأخبار وبأحوال هذا النظام. هو نظام يوقع بالفعل بالحبر على الورق، أما الدم فما زال يسال على أرض سوريا. مشاهدي الكرام، وماذا بعد؟ سؤال نطرحه في هذه الحلقة على فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد عبد الكريم نجيب، عضو رابطة علماء المسلمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم وعلى إخواننا في الشام السلام.
المشهد الآن، الأحداث الأخيرة، مراقبون في طريقهم أو طريعة المراقبين في طريقهم إلى سوريا غدا. الجامعة العربية تصرح، بالأمس وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل كان له تصريح يحترم في هذا المجال، وهم يقولون أيضا على الجانب الآخر من النهر هناك في سوريا يقولون إن الجامعة العربية قد انصاعت لتعديلات في البروتوكول، وترد الجامعة العربية ليس انصياعا وليس التعديلات بالمعنى الذي قصدوه، أي أن هناك كذب أو تكذيب ما زال حتى الآن. مشهد متداخل وأطياف شتى في هذا المشهد الذي نشهده الآن.
اللهم ارحم شهداءنا وفرج عن أحيائنا برحمتك يا أرحم الراحمين. أخي الكريم، كذب وتكذيب بدأ به النظام ولا يزال ماض على نفس الطريق. الكذب من أول لحظة حينما قال وافق على خطة الجامعة العربية لإنهاء الأزمة في سوريا، قيل له أخرج جيشك من المدن فما أخرجه، قيل له أطلق عن الأسرى والمعتقلين فأطلق عن أقل القليل منهم وأبقى الأكثرين، قيل له أزل المظاهر المسلحة، قيل له اسمح للإعلام، لم يأتي بشيء من هذا على الإطلاق. ثم جاء البروتوكول. الهدف من هذا البروتوكول هو التأكد هل وفى هذا النظام بالتزاماته أم لا. ما دمنا نرى الجيش لا يزال موجودا في المدن، والقتلى لا يزالون يتساقطون يوما بعد يوم، والأسرى في المعتقلات والزنازين، فما فائدة هذا الفريق المراقب الذي سيتأكد من تطبيق النظام لخارطة الطريق العربية إذا صحت تسميتها؟ إذن هذا البروتوكول كله لاغٍ ما لم يلتزم النظام قبل إرسال المراقبين إلى سوريا يلتزم ببنود المبادرة العربية. النظام لم يلتزم، إذن لا داعي لهذا البروتوكول ولا داعي لإرسال المراقبين أصلا. لا بأس، المراقبون سيذهبون، فقد وقع النظام في الربع ساعة الأخير وقال هلموا إلينا إلى دمشق، وحدد لهم بعض الأمور التي حولت البروتوكول إلى مسخ، فقد مسخ البروتوكول وغير 180 درجة عما وضع له من الأصل. هناك مرافقة أمنية، وبحجة أن النظام السوري هو المسؤول عن أمن هؤلاء المراقبين على الأراضي السورية، هذه المرافقة الأمنية ستتجه معهم من مكان إلى مكان. تخيل إذا كانوا موجودين في درعا فأتاهم هاتف يقول لهم إن هناك مجزرة في حمص، عليهم أن يتصلوا بوزارة الخارجية السورية، ووزارة الخارجية تتصل بالداخلية، والداخلية تكلف فرقة أمنية لترافقهم وتتوجه معهم إلى حمص، فيكون من ضرب ضرب ومن هرب هرب وانتهت العملية وقتل من قتل. تخيل أخي الكريم إذا كان هؤلاء سيأتون ليجروا لقاء معي. نعم البروتوكول ضمن لي الحماية أنه لن يعتدي علي أحد بسبب هذا اللقاء، لكن هل ضمن حماية أمي وأبي وأخي وأختي وجيراني ومعارفي وهؤلاء جميعا؟ قد يتركونني بعد ذلك كما تركوا الكثيرين، لكن ماذا سيفعل بكل من له علاقة بي؟ هؤلاء إذا كان أرادوا أن يتصلوا بي لابد أن أكون أنا المبادر، هم لا يعرفونني، أنا سأبادر لأتصل بهذه الفرقة التي جاءت للمراقبة لأخبرهم بما عندي وأطلعهم على مجريات الأحداث. طيب إذا اتصلت أما كشفت نفسي؟ إذا كنت عضوا في التنسيقيات أو كنت ناطقا إعلاميا ربما أكلم وسائل الإعلام بصوت مستعار وباسم مستعار وبصفة مستعارة، لكن حينما أتعامل مع هذه اللجنة المحاطة بطوق أمني بحجة حمايتها، فمعنى هذا أنني سأتعرى أمام نظام ينتظر اللحظة المناسبة لينقض علي.
نعم.
هذا من جانب. جانبا آخر، حددوا أعداد هؤلاء المشاركين في المرحلة الأولى، قد تكون هناك 100 أو إلى 150. هؤلاء المشاركون فيهم نسبة كبيرة من لبنان ومن العراق، النظامين الواقفين مع النظام البشاري في سوريا. فهل يرجى من هؤلاء أن يطلعون على الحقيقة؟ حتما لا. وإذا فرض أنهم محايدون وأنهم سيطلعوننا على الحقيقة أو يعد تقارير منصفة عما يجري في داخل سوريا، فماذا بربك يفعل 150 شخص في بلد 23 مليون الذي فيه على الأقل في كل جمعة تخرج مظاهرات ومسيرات من 350 بؤرة للتظاهر؟ ماذا عساهم يفعلون هؤلاء؟ إذا ذهبوا إلى هنا ذبح النظام هناك، وإذا ذهبوا إلى هناك ذبح النظام هنا. النظام وقع، لكنه وقع بالدم ولم يوقع بالحبر. فمنذ أن وقع على هذا البروتوكول إلى يومنا هذا قتل ما لا يقل عن 300 حر من أبناء شعبنا، وهؤلاء ما قتلوا في المعتقلات فقط ولا تحت التعذيب فقط ولا في الميدان فقط، بل كانت هناك مجازر يندى لها الجبين ليست لها ليست لها أمثال سابقة، مجازر فظيعة حصلت في جبل الزاوية في آخرها كان في كنصفرة حينما ألقي بالجثث بجثمين أكثر من 100 جثة في مسجد كنصفرة. يا ناس ألا ترون؟ يا ناس ألا تسمعون؟ يا ناس ألا تشعرون؟ مئات الجثث الكثير منها لا يعرف أصحابها، مشوهة بالكامل، مقطعة الأوصال في مسجد كنصفرة. وكنصفرة هذه يا أخواني هي قرية ربما كان سكانها 2000 نسمة فقط، فإذا كان سقط منهم 100 شخص فمعنى هذا أن نسبة الذين يسقطون الآن تعادل نسبة الذين سقطوا في حماة قبل 30 سنة بالنسبة لعدد السكان. المجازر تتكرر يوما بعد يوم، الناس بدأوا يقتلون في الحقول، الناس يشوهون. طفل في حمص رأينا صوره البارحة وقد قسم إلى قسمين شطر، إلى شطرين نصفه الأدنى لا يرى منه شيء ولم يبق منه شيء، يداه مقطوعتان، حالته يندى لها الجبين، يبكي الحجر حينما يرى هذه الصور في بلادنا. ونحن نصمت وننتظر من هذا البروتوكول المسخ الذي عدل في مضمونه ليفصل على قياس هذا النظام القامع القابع على صدورنا. لا والله ليس في هذا البروتوكول بعد تعديلاته خير، هذا إذا قلنا إنه كان فيه خير قبل تعديلاته الأخيرة.
نعم. السؤال، لماذا وقع النظام؟
وقع النظام ليحرج العالم، ليقول لهم انظروا لقد وقعت وسمحت لكم بأن تأتوا فتراقبوا فماذا وجدتم. نعم إذا ذهب هؤلاء لكي يراقبوا في سوريا فسيجدوا هناك مسيرات التأييد سيؤخذوا إليها وسيجدوا ما يسر النظام أن يروه عن هذا النظام، لكنهم لن يروا الحقيقة لقلة عددهم وقلة إمكانياتهم ولكونهم لا حق لهم في التحرك بإرادتهم، لأن التحرك بإرادتهم يعني وفق اصطلاح النظام خرق السيادة السورية، والنظام بحجة الحفاظ على السيادة لا أقول المخروقة، السيادة الساقطة منذ 40 سنة يتحجج بهذا ليمنع هذا الفريق من الوصول إلى مبتغاه. النظام معروف بمناوراته، معروف بإراداته التي يصر عليها حتى يحصل عليها ويمليها على الآخرين إملاء كما حصل مؤخرا، وبالتالي لن يقدم توقيعه ولن يؤخر شيئا على أرض الواقع.
لكن هناك من يراهن ويقول ربما إذا حضر المراقبون إلى سوريا كف النظام عن القتل، هل ترى ذلك؟
نعم أقول لو أن هناك 50,000 مراقب في كل مدينة من المدن السورية، 1,000 مراقب على الأقل، نعم ربما يكف النظام على القتل. أخي الكريم هؤلاء المراقبون ليس الهدف من إرسالهم أو ليس الهدف من البروتوكول هو أن يكف النظام عن القتل، المطلوب منه أن يكف عن القتل قبل ذهاب هؤلاء المراقبين وهو لم يفعل. هو حتى النظام نفسه لم يقل أنه سحب الجيش من الشوارع، بل كل يوم يخرج علينا بجديد. يا إخواني يا أبناء سوريا احذروا المراسيم المسمومة التي يصدرها بشار كل يوم، وآخرها المرسوم أو القرار المسموم الذي صدر البارحة والذي يقضي بإعدام كل من يتجر بالسلاح. لا أقول هذا لأن هناك من يتجر في السلاح في سوريا للقيام بأعمال إرهابية كما يسميها، لا والله، فليس في بلدنا من يقوم بهذا، لكنه يريد أن يوجد ذريعة حتى إذا حصر في الزاوية الضيقة وقيل له لماذا اعتقلت هؤلاء ولم تفرج عنهم، قال هؤلاء من تجار السلاح، يريد أن يصفي أبناءكم وإخوانكم في السجون والمعتقلات، فإذا قيل له لماذا قتلت ولماذا فتكت قال هؤلاء من تجار السلاح والقانون ينص على إعدامهم. والله إنه نفس السيناريو الذي حصل في الثمانينات في حق الإخوان المسلمين حينما اتخذ على عجل قرار بإعدام كل من ينتسب إلى هذه الجماعة، فبرر بهذا القرار إعدام عشرات الآلاف، كثير منهم عزل في السجون لا يملكون إلا دعواتهم، هم يضرعون إلى الله بالدعاء والقنابل تنهال عليهم في سجن تدمر وغيره وصيدنايا، وأنتم تعرفون التاريخ وتعلمونه وتذكرونه. نفس السيناريو يعاد الآن، هناك قرارات تتخذ على عجل، تسلق تسلوق سلوقة، يراد من هذه القوانين أن يصفي كل من عنده في السجون، فهذا يقتل في السجن لأنه منشق، والقانون العسكري ينص على قتل المنشقين بدعوى أنهم ارتكبوا الخيانة العظمى، وهذا لأنه تاجر سلاح، وهذا لأنه مرتبط بالخارج، وهذا وذاك، كلهم قد يقتلوا في السجون، ولن يجد المراقبون إذا ذهبوا إلى تلك السجون هذا يستطاعوا أن يصلوا إليها إلا جثثا هامدة إن وجدوا هذه الجثث. انتبهوا يا أبناء الشام، انتبهوا يا أحبابنا وإخواننا، واحذروا من البراسيم والقوانين المسمومة التي تصاغ في هذه الأيام.
نعم، أنقل لك وجهة النظر الأخرى، أن ما حدث هو مهلة ووقت آخر يضاف إلى المهل الكثيرة التي منحت لبشار الأسد.
نعم، هي مهلة أخرى، لكن هذه المهلة انتزعها النظام بذكائه وبغبائنا أو بعجزنا، انتزعها انتزاعا لأنه لا زال يماطل ولا زال يناور ولا زال يطلب تعديلات ولا زال يبعث بالرسل والمراسلات إلى أن وصل إلى ما يريد. تخيل معي أخي الكريم أنه من بين المراسلات التي أخرت التوقيع ربما أسبوعين أنه يسأل ما معنى الشبيحة الذين ذكروا في البروتوكول. لا، النظام ما عاد يعرف ما معنى الشبيحة، هؤلاء الذين يقتلوننا من أزلامه صباح مساء، يريد من نبيل العربي أن يفسر له معنى الشبيحة وأن يشرح له معنى هذه الكلمة، ويتأخر أسبوعين بحجة هذه الكلمة الصغيرة التي هي من صنيعة النظام. إذن النظام ناور وفي النهاية أخذ مهلة، لكن هذه المهلة الأخيرة التي أخذها عنوة لا إرادة. ربما كانت المهل السابقة تعطى بإرادة العرب، يجتمع العرب يختلفون فيما بينهم، يتمخض الجمل فيلد فأرا، وهذا الفأر هو مهلة جديدة تراق فيها مزيد من الدماء. أما المهلة الأخيرة فهي مهلة انتزعها منهم غصبا عنهم وبإحراجهم وحشرهم في دائرة ضيقة.
نعم دكتور، يعني الملاحظ أنه منذ التصريح بل قبل التصريح وحمص مستهدفة وتباد بآلية منظمة حتى الآن، ما هي التوقعات، توقعات فضلتك إلى ما تقول الأحداث في حمص، وهل يمكن أن يقمع النظام عاصمة الثورة حمص؟ لأنه إذا قمع حمص فكأنما قمع الجزء الأكبر من هذه الثورة.
النظام ليست له مصلحة في إنهاء الظواهر المسلحة في حمص في المرحلة الحالية، لأن النظام يعزف على وتر الحرب الطائفية ويريد أن يشعلها داخل سوريا ليظهر فيما بعد وكأنه المنقذ الذي لا بد من تدخله لإيقاف هذا الحرب. حمص تشكل الموقع الجغرافي والحيوي المناسب لإثارة هذه النزعة، لأن فيه النصارى المسيحيين وفيه العلويين وفيه الإسماعيليين وفيه السنة، وإن كان السنة هم الأكثر، لكن فيه تمازج طائفي لا تجده في حماة ولا تجده في إدلب ولا في جبل الزاوية ولا في درعا ولا في غيرها، هذا التمازج موجود فقط في حمص، فمعنى هذا أن من يشعلها في حمص لا يستطيع أن يطفئها إلا هو. هو الآن يأخذ الجثث، يقتل القتلى في مناطق السنة، ثم يأخذ الجثث إلى مناطق أخرى، مناطق العلويين مثلا، وربما خطف بعض الناس إلى مناطق العلويين فقتلوا ورموا في الشوارع ورأيناهم بجوار الحاويات، فمعنى هذا أنه يريد إبقاء الأحداث ملتهبة في حمص لتبقى له ذريعة التستر بأن هناك إرهابيون وبأن هناك حرب طائفية تأتي نذرها من حمص. عندئذ يحقق مراده، هذا النظام لا يستطيع أن يبقى إلا على الدماء، فمصلحته أن تظل الدماء تسيل. أين تسيل هذه الدماء؟ تسيل في من منطقة متداخلة طائفيا لتوجد له المبرر والذريعة لاستمراره في الحكم ولاستمرار قمعه لشعبه.
نعم، معي هذا الاتصال من ابن الحارة في سوريا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك يا أخي أسامة.
وبارك فيك يا أخي، أهلا بك.
بارك الله بشيخنا.
أهلا وسهلا
يا أخي أسامة. نعم، مقامك النبي في الحارة.
أهلا بك، تفضل يا أخي.
يا أخي والله العظيم في سوريا عبد الفتاح مجازر مجازر ضد الإسفرنة.
نعم، يعني حدثنا عن الأوضاع وما هو أثر ما قيل عن توقيع البروتوكول مع الجامعة العربية، كيف وصل
الى هذا الظاهر؟ بيتور 280 شخص يا اخي اسامه. مجازر الحقيقه تصير عندنا في سوريا يا اخي اسامه. المعيشه لا معزول، لا خبز، لا مفرش عندنا في درعا. وبكره ان شاء الله مدينه درعا تصير بدل ان شاء الله يا اخي اسامه.
حسبنا الله. معي مسلم من سوريا. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
كيف حالك يا استاذ اسامه؟ ان شاء الله بخير.
أهل مسلم، اهلا بك، بارك الله فيك. يعني خبرنا عن اخباركم وماذا عن اصداء هذا التوقيع.
انا مقيم بالسعوديه.
اهلا بك.
سوري مقيم بالسعوديه، بس اول شيء نترحم على الشهداء. ثاني شيء سؤال مع فضيلة الشيخ، الله يجزاه خير عنا وعن جميع امه الاسلام والمسلمين. سؤالي هو ان علماء المسلمين بجمعهم ما لهم كلمه على الجامعه العربيه ان يحولوا هالشيء على مجلس الامن ونخلص من هالانسان المشاغب الظالم لعباد الله. ليس هو ظالم لشعبه، لكن هو ظالم لعباد الله.
طيب السؤال
السؤال
وصل للدكتور. يعني دكتور، يعني هناك حالة من انعدام الثقة في هذا البروتوكول، وهم يقولون ان النظام ليس جادا في الذهاب الى هذا الامر، ولكن كما قلتم هو يحرج الرأي العام العالمي، حتى ان الولايات المتحدة الامريكية ايضا قالت او اشارت وزيرة الخارجية الامريكية الى انه لابد من تفعيل البروتوكول وانها ايضا لا تثق في النظام السوري.
نعم أخي الكريم، في اليوم الذي أحالت فيه روسيا قرارا أو مشروع قرار إلى مجلس الأمن للتدارس، قال المعلم: لقد طلبت منا روسيا، لم يقل العرب ولم يقل شعبنا، لقد طلبت منا روسيا التوقيع على البروتوكول ونحن لبينا. حتى انتبه إلى تعبيره بنحن لبينا. فهؤلاء لقد لبوا طلب روسيا، فكأن روسيا حينما توجهت إلى مجلس الأمن أرادت أن تأخذ منهم ما يبرر لها التقاعس أو يعينها على التنصر من التزاماتها في مجلس الأمن لتفاوض من منطلق قوة. فهي معها نظام وقع على البروتوكول المريب، وبالتالي لن يستطيع مجلس الأمن أن يفرض على هذا النظام أكثر من التوقيع على البروتوكول. هذا البروتوكول هو الشماعة التي سيحمي بها النظام نفسه، كما حمى نفسه أمام العرب سيحمي نفسه أيضا في مجلس الأمن إذا تم تحويل الأمر إلى مجلس الأمن، وقد لا يتم.
نعم، معي أبو ماهر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك أخي الكريم؟
أهلا بك ومرحبا يا
تحية لك ولضيفك الكريم، تحية لأرواح شهدائنا الأبرار. أخي العزيز، أقسم لك بالله العظيم أنه بوقتنا الحالي الحق باين والباطن باين، وكل يعني كل الدول العربية والشعب العربي بيعرف كل شيء عم يصير بسوريا. ما عاد في حدا غبي، ما عاد في حدا غبي حاليا. بس أنا بدي يعني بدي أوجه نداء بس بسيط، أقسم بالله العظيم لو الجامعة العربية أو الرؤساء العرب بدهم يعملوا حل بسوريا والله لا يعملوه خلال 24 ساعة، أقسم بالله العظيم. خليك من الكلام هذا كله، ليش ما وين علماء المسلمين كلها؟ علماء المسلمين كلها بكافة أنحاء الأرض، ليش ما بيعملوا بدعيهم الشيخ القرضاوي يا أخي؟ خلي الشيخ القرضاوي وسيادة الشيخ العربي والجماعة المسالة الكبار يجتمعوا كل يوم وياخذوا حلال يضغطوا على الجامعة العربية، لأنه معروف الحل وين يا أخي العزيز. اقسم لك بالله الحل بروسيا، مو عنا الحل بروسيا. هلا اذا بيجتمعوا للهيئه الخارجيه العرب خلال 24 ساعه وبياخذوا معهم المجلس الوطني وبيطلعوا على روسيا لهنتي، اقسم بالله العظيم بيعرفوا كيف يتفاوضوا مع روسيا، بيعرفوا كيف يخلوا ثلاثة لروسيا غصب عنها اصلا، مش على كيفه اصلا انه يخلي الشعب يموت بالطريقه هذه. نحن عارفين بشار الاسد ما راح يرتدع بالمبادره العربيه وبالورود الكولات عارفين بالكلام ما راح ينتجع. نحن بنعرف شو بشار الاسد، نعرف شو بشار الاسد. اقسم لك بالله اذا ما صار في ضغط من روسيا ومن الناس الكبار هم الوزراء الخارجيه العرب والله عارفين الكلام هذا، غير عم يعطوا مهل بس ومهل وما قادرين عارف يعني ما قادرين يعملوا اكثر، بس اذا بدهم يعملوا والله بيعملوا والله بيعملوا.
شكرا لك اخي الكريم. ابو محمد من سوريا، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
اهلا بك ابو محمد، تفضل.
شلونك اخي مسامح؟
اهلا بك ومرحبا اخي.
بدي اسمع الشيخ، بس احنا فينا نروح نتطوع من جهه سوريا الخارجيه لسوريا؟ انا ساكن بالاردن.
طيب يعني يجيبك الشيخ ان شاء الله، شكرا لك، تفضل شيخ.
نبدأ بالأخ أبو محمد. أخي الكريم، أنا لا علاقة لي بالجيش الوطني الحر ولا أعرف كيف يمكنكم أن تلتحقوا به أو تتواصلوا معه. نعم أحيي إخواننا في الجيش الوطني الحر، ولا شك أننا نشد على أيديهم وأننا نراهم ثقلا في ميزان الحق وأهله، يدافعون عن المدنيين الأبرياء، نؤيدهم وندعمهم ونحن معهم ونؤيد توجههم أيضا، لكن ليست بيني وبينهم قناة أدلك عليها. أخي الكريم، دعني أعود إلى على ضوء مشاركات الأخوة.
نعم.
نعم، سوريا الآن في مرحلة إضراب، هذا الإضراب قد يتحول إلى عصيان مدني.
نعم.
العصيان المدني قد يؤتي ثماره في حالة واحدة، لذلك علينا أن نركز عليها، وهي أن يطبق على سوريا كلها. أخي الكريم، أن تغلق يعني نصف الأنف وتترك النصف الآخر سيتنفس الإنسان ولن يموت. أن تشل بعض أعضائه وتترك الأعضاء الأخرى، إذا كنت شهما بالنسبة للأفعى فأتبع رأسها الذنبة، قد يقطع رأس الأفعى ويظل ذيلها متحركا. لذلك لا بد من تفعيل هذا الإضراب بأن يشارك فيه طيف أوسع بكثير من الطيف المشارك حاليا. لا بد أن تدخل حلب، ولا بد أن تدخل دمشق، ولا بد أن يتحول إلى عصيان مدني حتى نصل إلى ما نريد. نعم، لقد وصل العصيان المدني في سوريا إلى مرحلة متقدمة. يا إخواننا، نشد على أيديكم أن تستمروا، ومن لا يزال مترددا يقف بين الصفوف فهذه والله فرصته ليلحق بأهل الحق وليحدد موقفه، لينظر كل منا أين يضع قدمه، لينظر كل منا أين يرفع رايته، لينظر كل منا مع من يكون. لا بد أن يكون لنا موقف أكثر تماسكا، ونكون أكثر مشاركة، وأن يعني نشد على أيدي إخواننا ونشد عضدهم بمشاركتنا معهم. يا إخواننا في حلب الشهباء، يا إخواننا الأماجد، يا إخواننا يا أبناء الأكارم، أما آن لكم أن تنتفضوا وتشاركوا ولو بأقل القليل؟ يا أخي، إذا لم تكن مستطيعا أن تخرج إلى الشارع فاجلس في بيتك، رحم الله والديك، أغلق محلك، أغلق دكانك، اجلس في بيتك، كن قارا في بيتك، ويكون لك أجر أولئك الذين يشاركون بالثورة في الشوارع، أولئك الذين يضحون بدمائهم، بكلماتهم، بحناجرهم، بأنانيلهم، بكل ما يملكون. شارك ولو بجلوسك في البيت، رحم الله والديك.
نعم، يعني قبل أن نكمل حديثنا عن هذا الإضراب، إضراب الكرامة، الإشارة دائما إلى حمص، فماذا عن باقي المحافظات؟
أخي الكريم، باقي المحافظات، دعني أستثني في البداية حلب، يعني لأن حلب لا يعني لا تزال الآن في بداية الثورة، الآن تتشكل نواة ثورية في حلب، ربما تحتاج وقتا لكي تظهر على السطح أكثر
يعني
من مظهر.
ربما كان هناك بعض المظاهرات في الجامعة، في جامعة حلب.
نعم، هناك في جامعة حلب، هناك كان اعتصام للمحامين في القصر العدلي، هناك تحركات في صلاح الدين، أحيي أهلي في صلاح الدين وإخواني وأحبابي وأنا ابن صلاح الدين، هناك تحركات في بعض المناطق، هناك تحركات أقوى تظهر أكثر في ريف حلب، لكن لم تصل بعد إلى المستوى المنشود الذي يمكن أن يشكل ثقلا. دائما يقولون إذا اهتزت حلب اهتز معها القصر الجمهوري في سوريا، فلا بد أن تتحرك حلب كاملة. وأظن أن البوادر ظهرت الآن في الأفق، تلوح في الأفق هذه البوادر، وإن غدا لناظره قريب. نشد على أيديكم إخواننا، فلا تتأخروا علينا كثيرا، لقد اشتقنا لكم لنراكم في ميادين الإباء.
أبو محمد من السعودية، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا بك أبو محمد. أهلا بك
أخي. بالله، الثورة السورية تختلف عن ليبيا وعن تونس.
نعم.
الشعب الليبي والشعب التونس يواجه جيش واحد اللي هو جيش عمر الغزالي وجيش علي بن علي، لكن الشعب السوري يواجه أربع جيوش، وأرجو أن تسمعوني زين، يواجه أربع جيوش تقتله. الجيش حسن نصر الله يرسل المجاهدين يقتل الشعب السوري، جيش من عمار الحكيم يرسل جيش طلعي يقتل الشعب السوري، جيش الحرس السوري الإيراني يرسل علي خامنئي الى سوريا يقتل الشعب السوري. كلان جيش بشار عارف من الشعب السوري والعدو العربية عند سقوط بشار ان يطلبوا محاكمة هؤلاء الثلاثة الذين متفق عليهم بالدماء الذي قتلوا المسلمين وقتلوا الشعب السوري حسن نصر الله عمار الحكيم علي خامنئي. ان شاء الله نريد من الشعب السوري والدول الأوروبية والدول العربية إلى محاكمتهم هي المحكمة الدولية لا يشنقهم حتى قتلهم اللي بنقتلهم الشعب السوري. ثانيا أطلب بارك الله فيك الآن إيران جلس الجيوش لبنان جلس الجيش العراق جلس الجيوش في سوريا كل المواطنين الدول العربية الأوروبية لما تقدم مواد غذائية ولما تقدم الأدوية للشعب السوري بالله لماذا الآن يدخل إيران ويدخل لبنان ويدخل العراق جلس الجيوش وإحنا الآن لم نتبرع نرسل حتى أدوية ولن يرسل حتى مواد غذائية لكن استخدم هذا أرجو من الشعب السوري يطلب الناتو يتخلى عن الدول العربية ويطلب الناتو بطلب الناتو طيران يحميهم ويطلب كذلك جيوش تحميهم عاجلا غير عاجلا هذه المواطن هذه ما عاد تمشي خاص 9 شهور أو 10 شهور الآن يعني إنه نفر الصدر لله. هذا سؤال للشعب وأرجو من الدول العربية لا تخلى عن المواد الغذائية ولدوا يدخلها سوريا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يعني هذه الحالة المعقدة في سوريا يعني هو يقول كل شعب كان أمامه حتى الجيوش والله الجيوش وقفت مع الشعوب.
نعم الجيش المصري العظيم وجيش التونسي انحاز إلى شعبه. أخي الكريم أنت تقول أن هناك 4 جيوش تقاتل في سوريا وأن هذا هو الفرق بين ما يجري في سوريا وبين ما حصل في ليبيا. لا هناك فرق آخر 4 جيوش تقاتل في سوريا ضد شعب أعزل. في ليبيا كانت الثورة مسلحة فجيش يقابل جيشا وكتائب تقابل كتائب. أما في سوريا فشعبنا أعزل إلى يومنا هذا وأولئك المنشقون أولئك الثلة الصالحة البرة التقية التي تدافع مسلحة بسلاح خفيف أو غير مسلحة أصلا منهم من رمى سلاحه وهرب ومنهم من خرج بسلاحه الخفيف وهؤلاء لا يستطيعون أن يغيروا في توازن القوى الموجود على الأرض. أما رأيتهم قبل يومين يذبحون في غابات جبل الزاوية أما رأيتهم يقصفون من علو وهؤلاء وترمى جثثهم في المساجد ولا يستطيع الناس أن يتعرفوا عليها. الذي يجري في سوريا أخي الكريم حرب منظمة بين جيش نظامي مدجج بين جيش له أيديولوجيا بين جيش طائفي بامتياز تدعمه جيوش جرارة من الوراء إن لم تكن بعددها وعتادها فعلى الأقل بحربها الإعلامية وعناصرها الداعمة اقتصاديا وسياسيا وغير ذلك. والطرف الآخر شعب أعزل لا يمتلك إلا حناجر يهتف بحناجره ويشير بسبابته إلى السماء ويقول الله الله ينشد الله نصره ويستعجل نصر الله تعالى بعد أن خذله العرب والعجم أجمعين. أخي الكريم العرب طالبوا حظر الطيران عن سوريا السوريون طالبوا بحظر الطيران على سوريا وقال الناس الأعراب الآخرون أنهم لا يستطيعوا أن ينفذوا ذلك لأنه يحتاج قرارا أمميا. أخي الكريم يستطيعون أن يمنعوا الطيران عن سوريا بمجرد إحاطته بطوق لأنه بموجب القانون الدولي كل دولة لها الحق في التحكم في أجوائها وسوريا محاطة بالعرب من كل جانب لا نحتاج إلى مجلس الأمن. لو أن هناك إرادة عربية فقط لحوصل النظام ولمنع الطيران من الوصول إلى سوريا أو من التحليق فوقها لكن العرب لا يريدون العرب يتوجسون خوفا كثير من العرب متواطئون ويخشون أن يأتيهم الدور وسيأتيهم والله سيقولون يوما أكلنا يوم أكل الثور سيقولون سقطنا يوم سقط بشار لأنهم خذلوا الشعب وخذلوا هؤلاء الصابرون المصابرون المرابطون في بلاد الشام.
نعم دكتور أحمد كيف برأيك يمكن أن نفعل أو أن يفعل هذا الإضراب إضراب الكرامة حتى يصل إلى درجة العصيان المدني؟
أولا بزيادة المشاركة لا بد أن تزيد المشاركة لتصل إلى حد يشل النظام. ربما كان النظام أحيانا يستفيد من هذا الأمر لصالحه فهو يروج إلى أن هؤلاء يريدون ضرب الاقتصاد الوطني فيستفيد منها إعلاميا وربما يستفيد منها اقتصاديا فهو يوفر كثيرا من الأمور يعني لا ينفق كثيرا من النفقات يستفيد منها أيضا هو يوظف هذا الأمر لصالحه لأن هذا الأمر محدود لم يصل به إلى درجة الشلل وهو إلى إذا لم يشل هذا النظام بالكامل فإنه سيظل ينافح حتى آخر لحظة وسيظل متمسكا بالسلطة ومتمسكا بقراره العسكري الأمني الفريد الذي لا مثيل له على وجه الأرض. لذلك لكي نستفيد من هذا الإضراب يجب أن ننميه وأن تتسع الدائرة المشاركة فيه وأن يستمر إلى ما لا نهاية حتى يسقط هذا النظام، أن يتحول إلى عصيان مدني. هو الآن يمر بمراحل، مرحلة أولى ومرحلة ثانية ومرحلة ثالثة، لا بأس في أن تتخلله متنفسات، ليكن هناك يوم في الأسبوع يخرج الناس إلى حوانيتهم إلى محلاتهم إلى دكاكينهم يتسوقون ويأخذون ما يقيمون به أودهم ويطعمون به صغارهم ويداوون به جراحهم، لكنه يعود بعد ذلك بعزيمة أمضى وبإرادة أقوى لعله يستمر. فباستمرار هذا النظام باستمرار هذا العصيان المدني، نعم، يشل النظام اقتصاديا.
لكن هناك البعض يقول نحن أيضا متضررون، نعم، يعني التجار والناس
نحن أيضا متضررون. يا أخواني ربنا علمنا إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، لا بد أن نضحي، لا بد أن نتألم، نحن نجرح، نحن يصيبنا القرح والقوم قد أصابهم قرح مثله، لكن النهاية هي أن العاقبة للمتقين. لا بد أن ينقشع هذا الليل الطويل، لا بد أن يسفر ضوء الصبح، صبح الحرية، فجر الكرامة على سوريا وإن كان ثمنه غاليا.
نعم دكتور أحمد، المعارضة وإشكالية المعارضة، هذه المفاصلة الدائمة، يعني كلما تحدثنا تحدث الآخرون وقالوا أين المعارضة الموحدة، حتى أن بعض الدول وبعض وزراء خارجية الدول كإنجلترا مثلا حينما خرج وقال نريد معارضة سورية واحدة موحدة.
نعم هذا شرط تعجيزي. قامت الثورة في تونس ولم تكن المعارضة موحدة، بل لم تكن المعارضة مشاركة. الذي قام هو الشارع، والذي يستنصر الآن هو الشارع، ليس هؤلاء المعارضون سواء كانوا أفرادا أو جماعات. قامت أيضا الثورة في مصر، لم تكن هناك معارضة موحدة، كان هناك الإخوان وهناك السلفيون وهناك الليبراليون وهناك العلمانيون وهناك وهناك
وما زالوا
ولم يكونوا متوحدين. المهم أن يكون هناك هدف واحد. حينما توحد الشعب التونسي أمام هدف واحد هو إسقاط النظام، سقط النظام. وحينما توحد المصريون أمام هدف واحد هو إسقاط النظام، سقط النظام. فالذي ينبغي أن يطلب من المعارضة السورية هو الاتفاق على الهدف، وهو إسقاط النظام وإقامة نظام حر تعددي في سوريا.
نعم، لكن هل تتخيل دكتور أن ينضم العلويون في سوريا إلى الثورة؟
كأفراد ربما ينضم بعض الأفراد، لكن كتكتل كبير أستبعد ذلك، أستبعده، لأنهم أصحاب مصالح وامتيازات وولاءات فوق ذلك.
نعم.
هناك الولاء الطائفي للحاكم، هناك منهم من يصل إلى درجة تأليه الحاكم فيعبده من دون الله، وهذا ربما كان من عقائدهم. هناك المستفيدون اقتصاديا، نزلوا من جبالهم، لم يكونوا يعني يمتلكون شيئا من حطام الدنيا، كانوا كسائر الشعب السوري.
نعم.
يعني فيه الحاجة والعوز، ولكنهم اغتنوا في الجيش وغيره ووجدوا فرصا، نزلوا إلى المدن وأصبحت عندهم أملاك كثيرة. هناك المتورطون، وهذا هو الأهم. الأجهزة الأمنية في سوريا 80% 80% منها من أبناء هذه الطائفة وغيرها من الأقليات. هؤلاء متورطون في الدم السوري، فيخافون أنهم إذا حازوا إلى هذا الشعب ألا ينصفهم الشعب وأن يقوم بأعمال انتقامية منهم وأن يحاسبهم. لذلك فهم باقون مع النظام وقرارهم قرار حياة أو موت. هؤلاء فئة قليلة، هي عصابة النظام، لا أسميهم طائفة علوية أو نصيرية، وإنما هم طائفة النظام الذين يدورون في فلكه. هم أقلية ولكنهم أقلية مؤثرة. لذلك يجب ألا نعول كثيرا على هذه الانشقاقات، أن نستعين بربنا وليس لنا معين سواه، ثم بإرادتنا وإصرارنا لا نربط ثورتنا بأفراد ولا ننتظر انشقاقات أو غيرها.
نعم دكتور، في دقيقة، الثورة السورية إلى أين؟
أرجو أن تكون الثورة إلى العز والتمكين والنصرة القريبة العاجلة إن شاء الله. أخاف على هذه الثورة، لأن إخواننا إذا تراجعوا قيد أنملة فإنهم سيبادون، وسيقال يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. ستحطم سوريا كلها إذا تراجعت الثورة. فالثورة منطلقة باقية، أوارها يتقد يوما بعد يوم، وهي ماضية إلى الأمام، ستغيظ هؤلاء الظالمين وستهز عروشهم وتقتلعهم من جذورهم، وسيرحلون عاجلا أو آجلا إن شاء الله.
بارك الله فيكم دكتور، يعني ليعذرنا مشاهدون الآن، فالأمور تسير من سيء إلى أسوأ في عالمنا العربي والإسلامي. كنا نتحدث عن سوريا وما يحدث فيها واليمن وما يحدث فيها، فإذا بهذه الأيادي تطال إخواننا في دماج، وإذا بهذه الاستطالة في سوريا على أهل السنة، وإذا بهذه الاستطالة في العراق على إخواننا من أهل السنة، وكأننا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تتداعى علينا الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها. ندعو الله سبحانه وتعالى أن يفرج هم إخواننا في كل مكان. اللهم أمين. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.